بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البرهانية في الفرائض. البحث سوف يكون في الحقوق المتعلقة بتركة الميت. الحقوق المتعلقة بتركة الميت هي 5 حقوق. الحق الأول مؤن التجهيز بالمعروف، وهذا القيد بالمعروف من أجل النظر إلى يسر الميت أو إعساره. ومؤن التجهيز نحو كفن وحنوط وثمن ماء غسل وأجرة الغاسل وأجرة حمل وحفر، يعني المؤن التي يجهز بها الميت، هذه تكون من تركة الميت. واستثنوا زوجة الرجل الموسر، الرجل الموسر، فإنهم قالوا إن مؤن التجهيز يكون عليه، مؤن تجهيز الزوجة زوجة الموسر يكون على زوجها الموسر، واشترطوا أن تكون غير ناشز، فإن كان الزوج معسرا أو كانت المرأة ناشزا فمن مالها وليس من مال زوجها، وهذه فيها خلاف، والشارع تكلم عن هذه المسألة وبين فيها المذاهب كما سنذكره إن شاء الله. الحق الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلقة بعين التركة، مثال ذلك الرهن، فإن هذا الرهن يبقى للغرماء لا يتصرف فيه. وكذلك ضربوا مثالا بالعبد الجاني الذي تعلقت به جناية، أيضا هذا مقدم لأنه تعلق حق بعينه بذاته. وكذلك أيضا الزكاة فيما لو ملك نصابا وحال عليه الحول، ملك نصابا وحال عليه الحول ثم أتلف هذا النصاب ولم يبق منه إلا ما بقي منه سوى الحق الواجب، فهذا مقدم لأن الحق الآن متعلق بعين هذا الشيء، بعين هذا الشيء. كما لو ملك مثلا 200 درهم، هذا نصاب وحال عليه الحول، كم الواجب؟ 5 دراهم، فأتلف هذا المال ولم يبق منه إلا 5 دراهم. إذن الآن الزكاة تعلقت بعين هذه الدراهم 5 لما يتصرف لها. وذهب الجمهور إلى أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن التجهيز، فالجمهور الحنفية والمالكية والشافعية يقدمون الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، وأما الإمام أحمد فالمشهور من مذهبه أنه يقدم مؤن التجهيز. الحق الثالث الديون المرسلة في الذمة التي تكون على الميت، وهذه قسمان: حقوق لله عز وجل كالزكوات والكفارات والنذور، وحقوق للآدميين. واختلف العلماء عند المزاحمة أيهما يقدم، حقوق الله أم حقوق الآدميين. بعضهم قال إن حقوق الآدميين تقدم لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وأما حقوق الآدميين فمبنية على المشاحة. وبعضهم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا فالله أحق بالوفاء أو بالقضاء، وإلى هذا ذهب الشافعي، يأتي في كلام الشارح. الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث. والحق الخامس والأخير الإرث. إذن هذه الحقوق 5 المتعلقة بالمال الذي يتركه الميت، وعلى الترتيب عند المزاحمة، فإننا نقدم مؤن التجهيز، فإن فاض شيء ننظر في الحقوق المتعلقة بعين التركة تقدم، فإن فاض شيء ننظر إلى الديون المرسلة تسدد التي في ذمة الميت، فإن فاض شيء من المال ننظر في الوصية لماذا أوصى الميت. فإن ترك الميت أو فاض شيء من المال حينئذ يذهب إلى الوارث. إذن حق الوارث تلاحظون هو آخر الحقوق. والله عز وجل يقول: بعد وصية يوصى بها أو دين. قال الناظم رحمه الله في بيان هذه الحقوق المتعلقة بتركة الميت، ولا زال وفي المقدمة قال مقدمة يذكر فيها بيان ما يقدم من الحقوق على الميراث. قال: يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن والثقة به وجان وزكاة تلفى. أنا عندي تلقى، في الأصل تلقى، وفي المقدمة تلقى، وفي الشرح تلقى، وينبغي أن تكون تلفى لكن تتفق مع كلمة عرفة تلفى، يعني توجد. يقول: يبدأ أولا بما تعلق بعين تركته. إذن ما هذا الحق؟ هذا الحق المتعلق بعين التركة. وضرب أمثلة، ضرب بالرهن وبالجاني، يعني العبد الجاني الذي تعلق به أرش جناية، ما يتصرف فيه، في حق متعلق بذاته. وزكاة تلفى قلنا يعني أن يملك نصابا ويحول عليه الحول، ثم يتلف هذا النصاب، ما يبقى منه إلا مقدار الواجب فقط. فإذا الزكاة المتعلقة بعين هذا المال. طب لماذا المؤلف قدم الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ لأن يعني المؤلف شافعي، ولذلك من ضمن هذه على المذهب الشافعي، وهو أراد أن يختصر الرحبية وأن يستدرك الأبواب التي لم يذكرها الرحبي، وقد أشاد في ذلك رحمه الله: بعين تركة كرهن والثقة به وجار وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفة. هذا هو الحق الثاني. ثم بتجهيز، أي بتجهيز من؟ الميت. إذن هذه مؤن التجهيز. ثم قال: ولجهاز الزوجة الزوج يلي، ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا. ثم هنا استثنى، قال إن مؤن التجهيز تكون من تركة الميت، هذا واضح، ولكن الزوجة يلي تجهيزها زوجها الموسر إذا كان الزوج موسرا. برضو في شرط، أيضا هناك شرط آخر، ألا تكون ناشزا. يقول الشارح هنا: لأن الزوج الموسر عليه نفقتها في حياتها، فإن كانت ناشزا أي المرأة أو الزوج مفلسا فمن مالها. إذن على الزوج بشرطين: أن يكون موسرا وألا تكون ناشزا. يقول: وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مؤونة تجهيز الزوجة على الزوج موسرا كان أو معسرا. هذا في بعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعند الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها مطلقا موسرا كان أو معسرا. إذن بناء على ما قال الشارح، عند أحمد ومالك ليس عليه شيء مطلقا، وعند أبي حنيفة عليه المؤونة مطلقا، وعند الشافعي وهو القول والمذهب المعتدل والأرجح بحسب حال الزوج، إن كان موسرا يلزمه وإن كان معسرا لا يلزمه. إن كانت ناشزة لا يلزمه، لماذا؟ لأنه في حياته المرأة الناشز ليس لها نفقة، المرأة الناشز وهي التي تركت زوجها وهربت منه بدون عذر شرعي، عصيانا تركته، تركت البيت وذهبت مغاضبة عصيانا له، أو أنها معه ولكنها لا تطيع في شيء، إذا أمرها تطيع، هذه الناشز، هذه هي في حياته ليس لها نفقة. فكذلك أيضا بعد موتها ليس لها مؤونة تجهيز، والله المستعان. الحق الثالث قال رحمه الله: ثم بدين مرسل. هذا هو الحق الثالث، الديون المرسلة. ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي. إذن هذا الحق الرابع، الوصية بشرطين وقد ذكرهم النظم. الشرط الأول أن تكون الوصية بالثلث فأقل، وهذا لحديث سعد بن أبي وقاص لما قال الثلث قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وأن تكون هذه الوصية لأجنبي، أي ليست لوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، الوارث له الإرث ليس له وصية. ثم قال في الحق الخامس: ولإرث ما فضل، يعني ما زاد يكون هذا للإرث. إذن في هذه الأبيات ذكر رحمه الله الحقوق المتعلقة بمال الميت. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسل، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. إذن يعني هذه براءة من الناظم أنه جمع هذه الحقوق الخمسة في كم بيت؟ في أربعة أبيات، أربعة أبيات جمع الحقوق الخمسة مع قيودها وشروطها. يعني هو في الحق الأول مثل له، يعني شوف البراعة، في الحق الأول مثل له بثلاثة أمثلة، قال كره وجان وزكاة، يعني ذكر الحق الأول ومثل له بثلاثة أمثلة، ثم ذكر الحق الثاني وفرع عليه، ثم بتجهيز يليق عرفة، يعني ما في إسراف، أيضا ضبطه وقيده بهذا، يعني من يكون التجهيز في إسراف وفي تبذير وفي بذخ، يعني لا يدخل في ذلك. ولذلك العلماء هنا نسينا نتكلم عن هذه المسألة، يليق عرفة، لا يدخل في ذلك مثلا مراسم العزاء والمياتم والذبائح التي تكون في الميتم، هذه كلها ليست من مؤونة التجهيز، يعني لا يؤخذ هذا المال الميت، هذا غلط. الآن مع الأسف موجود يأخذون هذا المال الميت، يعني إذا ترك مثلا الأب مالا يأخذون منه ما يفعلونه في العزاء المبتدع من التجهيز، يأتون، تعرفون ماذا يفعلون، يأتون بالكراسي ويأتون باللمبات الإضاءة، المصابيح كهربائية، وكأنه محفل، وهو محفل في الحقيقة. ثم تأتي الذبائح وتفرش الصفر ويجتمع المئات، وتأتي الناس تزحف على بطونها يأتون للأكل، وكذلك والبيت يكتظ من النساء في داخل البيت، عشرات النسوة، تبقى المسألة يعني خرجت عن الحد الشرعي بعيدا جدا، ويبقى هذا المحفل الميتم الجاهل هذا كم يبقى؟ ثلاثة أيام، وفيه كلفة وعناء كبير على أهل الميت. أهل الميت النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اصنعوا لآل جعفر طعام، وليس يصنعوا لآل جعفر محفلا. ثم أهل الميت يتحملون ذلك من أموالهم، وهذا لا يجوز، أو يأخذونه من مال الميت، وهذا لا يجوز، أو يتحمله الجيران والأقارب. والآن مع الأسف يعني الجار يحرج لما يكون في عزاء عند جاره، طب هذا الجار قد تكون عليه ديون، والله بعضهم حتى مع ألف ريال، ومع ذلك تبرع بالغداء أو بالعشاء ويتحمل ديونا ربما تصل إلى ثلاثة أو خمسة ألاف ريال، يعني بوضعنا الحالي، لا سيما أن الذبائح تعرفون يعني كيف أسعارها، ومع ذلك يتحمل المسكين، لماذا إحراج؟ وهذا كله والله ما أنزل الله به من سلطان، وليس لهم أن يفعل ذلك، وليس لهم هم أن يقبلوا ذلك أو أن يقيموا ذلك أو أن يكلفوا على الناس. وهؤلاء الذين جاءوا يزحفون على بطونهم ينبغي عليهم أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن هذا الذي يفعلونه فيه كلفة إما على أهل الميت أو كلفة على جيرانهم وأقاربهم، لأن هذه الذبائح من يتحملها؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان مثلا يعني لو كانت المسألة شرعية صدقة قلنا الحمد لله، بس بدعة ما فيها أجر، لا يفرح هذا الذي يذبح، ليس له أجر، يعني الأجر لما يؤخذ في المسألة الشرعية. إذن فلينتبه، ينتبه لهذه المسألة. الأشياء التي تفعل في العزاء لا يجوز أن تكون من مال الميت، لذلك قال هنا ثم بتجهيز يليق عرفها. ثم فرع على هذه المسألة بالنسبة للزوجة، زوجة الموسر، ثم ذكر الحق الثالث، ثم ذكر الحق الرابع بشرطيه: أقل من الثلث، وأن يكون لأجنبي. وهذا كله ذكره في أربعة أبيات، براعة في النظم. وتلاحظون ما في حشو، ما في حشو، لا شك أنها منظومة أجاد فيها وأفاد الناظم رحمه الله. لا لا أن يوزع، لا بس طبعا الحقوق هذا عند المزاحمة، هذا الحقوق عند المزاحمة، يعني ما يجوز لنا أن نقدم الوصية على الدين، الدين أولا عرفت. لكن رجل في حياته عنده أموال وليس عليه ديون وليس عليه رهن وليس عليه ما عليه شيء وليس عنده وصية، وأراد أن يوزع أمواله فما في بأس، ولكن يوزعها بالعدل، ما يكون فيها التوزيع يكون بالعدل ليس فيه ظلم. فلو قسم أملاكه على أولاده بحيث أن يكون في ذلك عادلا، ألا يكون ظالما، أو ألا يحرم أحدا من الناس، يعني ما يكون في ذلك يريد الجور والظلم وهضم الحقوق، لا يريد العدل. وكذلك يريد مثلا ألا يقع بين الأولاد خصومة أو ظلم كما حاصل له، يعرف أن أولاد هؤلاء ربما ظلموا البنات، إيه الأولاد يظلمون البنات، يأتي كما قال لبعض أخواننا، قال الغالب أن الأخ الكبير هكذا العبارات تقال يكوش على كل شيء، يكوش صحيح، هذا حاصل، الأخ الكبير يحتوي يستحوذ على كل شيء ويأخذ الأجارات ويأخذ العوائد ويأخذ الفوائد، لا سيما إذا كان في بنات وأطفال صغار يبقون 20 سنة المساكين، وهذا يعني ماذا نفعل، ماذا نقول فيه، أكلهم. ثم النهاية إلى أين؟ النهاية للمحكمة وإلى قطيعة الرحم، والله هذا حاصل ورأيناه وعرفناه، قطيعة أرحام، الأخ لا يكلم أخاه والأخت لا تكلم أخاها، تبقى مشاكل بينهم لا ما لها نهاية وظلم مع الأسف. بعض الآباء يخشى من هذا، فماذا يفعل؟ يوزع، عنده عقارات، عنده مزارع مثلا، عنده أموال يوزعها، وكل واحد عرف نصيبه، والأب يموت في هذه الحالة وقد اطمأن إنه ما يكون في ظلم على أحد. لو فعل ذلك فلا بأس، إن خشي من الظلم ومن ضياع الحقوق. بل على العكس، لو كان الأب يخشى من هذا ثم ترك الأمر أخشى أن يكون آثما ومؤاخذا عند الله، لأنه عرف أن الظلم سيقع ومع ذلك ترك، والله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد، الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نبحث في أسباب الميراث وأركان الميراث، شروط الميراث، موانع الميراث، كل مسائل مهمة متعلقة بفقه المواريث. والحمد لله رب العالمين. أي نعم، لا ما يجب، ولكن إذا كان الأب ترك مالا، إن كان ترك مالا فمن التركة جيد، وإن كان الآباء الأولاد هؤلاء أغنياء قادرين جيد، فحينئذ يقال من البر والإحسان بالوالد أن يسدد عنه، وإن كانوا غير قادرين عاجزين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها جيد، الوالد هو الذي يتحمل، لماذا يتحمل الدين؟ والله المستعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث معنا في البخاري، إذا جاءه رجل عليه دين ما يصلي عليه ولا يحمل ذلك، ما يحمل ذلك ابنائه، عرفت؟ لو كان الأولاد يجب أن يتحملوا للنبي على طول حمل من؟ الأولاد. ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. يدخل فيها النبي قال إلا الدين، فكل هذه تدخل في المغفرة. نعم أي نعم، بأن الله عز وجل يوم القيامة يرضي عنه هؤلاء. يعني إذا جاء واحد مثلا إلى الشهيد وقال هذا الشهيد مثلا قذفني، فإن الله عز وجل يرضيه، الله عز وجل يرضي هذا عن الشهيد بأن يعطيه حسنات مثلا أو يلقي عنه من سيئاته. لأن النبي قال إلا الدين، استثنى الدين فقط. والله أعلم. أي بالشهيد؟ نعم.
غير الشهيد؟
لا. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.